أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث العاشر، رواية الأجلاء. وهنا توجد أربعة آراء. الرأي الأول، مجرد رواية الثقة عن رجلين دليل على وثاقته، وهذا مبنى صاحب المستدرك الشيخ الميرزا حسين النوري الطبري رحمه الله. المبنى الثاني، رواية الجليل عن رجلين أمارة وثاقته، وهذا هو رأي المشهور. المبنى الثالث، إكثار الجليل عن ثقتين أمارة وثاقته، وهذا ما نبني عليه، فإن إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل في أكثر من 500 مورد أمار على وثاقته، فإن الجليل لا يكثر عن غير الثقة. المبنى الرابع والأخير، إنكار المباني الثلاثة، فجميعها لا يدل على الوثاقة، وهو مبنى السيد الخوئي، فإن مجرد رواية الثقة عن رجلين لا يدل على وثاقته، كما أن رواية الجليل عن ثقة لا يدل على وثاقته. وقد روى الأجلاء عمن علم ضعفهم، ويحتمل أن يروي الجليل عن الضعيف لأمارات أخرى، يوجد عنده طريق آخر أو لوثوقه بالرواية، كما أن إكثار الجليل عن شخص لا يدل على الوثاقة، فلعله أكثر لغرض معين. نحن نقول من البعيد جدا أن الجليل يكثر عن رجل لوجود عدة عوامل، من البعيد جدا. فإكثار الجليل عن شخصين أمارة وثاقته، لأنه يبعد أن تتعدد الحيثيات في مختلف الروايات لقبولها عن شخص معين. الشيخ الداوري وافق السيد الخوئي رحمه الله من إنكار أن رواية الجليل أو إكثار الجليل عن شخصين فهو يرى أنه لا يدل على الوثاقة، ونحن نستظهر أنه يدل على الوثاقة. نقرأ هذا المقدار. وادعي أنه إذا روى الثقات الأجلاء عن شخصين، هذا مبنى رواية الجليل، مبنى الثاني، أو كثرت روايتهم عنه، يعني كثرت رواية الأجلاء عن شخصين، هذا المبنى الثاني، فهذا دليل على وثاقته. مبنى الثالث، وبالغ بعضهم وهو المحدث النوري بأن رواية الثقة عن شخصين تكفي للحكم بوثاقته، مجرد رواية الثقة على هذا توثق أكثر الرواة، إلا أن المشهور هو الأول. القول المشهور هو الأول، يعني رواية الجليل أو إكثاره عن شخصين أمارة وثاقته، هذه ثلاثة أقوال. وذهب آخرون كالسيد الخوئي إلى أن رواية الأجلاء لا دلالة فيها على التوثيق، هذا القول الرابع، المبنى الرابع. ما هو دليل القول الأول؟ السيد الشيخ الداوري جعل رواية الأجلاء وإكثارهم جعلها قول واحد، احنا جعلناها قولين. ما هو الدليل؟ السيرة الجارية بين المحدثين، من أنهم ماذا؟ من أن الجليل إذا روى أو أكثر فهو يروي عن ثقة. قال: وقد استدل للقول الأول أن رواية الجليل أو أكثر عن شخص أمارة الوثاقة بالسيرة الجارية بين المحدثين والعلماء، فإنه لو لم يكن المروي عنه ثقة لما روى عنه المحدثون والعلماء ولا طرحوا روايته، فالرواية عن شخصين أو الأكثر من الرواية عن والعمل على روايته من هؤلاء الأجلاء دليل على الوثاقة، وقد كان دأب القميين وغيرهم على هذا أن الجليل يروي عن الثقة. هذا أيضا إليه مؤيد. ما هو المؤيد؟ ما ورد في محمد بن سنان إذ طعن فيه، لكن الكشي قال الفضل بن شاذان روى عنه. ومما يؤيد ما ذكره ويؤيده أن رواية الجليل أمارة الوثاقة ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن سنان، قال بعد ذكر روايات المدح والقدح فيه: روى عنه، يعني عن محمد بن سنان، الفضل بن شاذان وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد الحسين بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابن سعيد الأهوازيان وابن دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم، وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني. إذن ذكر هؤلاء الأجلاء لتأييد وثاقته، ففيه إشعار بأن رواية هؤلاء الثقات عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته، وعليه فرواية الأجلاء عن شخص موجبة للتوثيق. وقد اعتمد بعض المتأخرين على هذا الدليل وحكم بوثاقة من روى عنه الأجلاء. الشيخ الداوري يناقش في الدليل والمؤيد. أما الدليل يقول: مجرد رواية الجليل لا تدل على الوثاقة، فلعل الجليل روى للرواية لا للعمل، أو عنده طريق آخر أو قراء أخرى، فمجرد رواية الجليل لا تفيد التوثيق. وأما المؤيد فلأنه الكشي ذكر هذا الكلام ربما لدفع محذور. ما هو هذا المحذور؟ الكشي قبل هذا الكلام ذكر مقطعين وجاء فيهما أن الفضل بن شاذان يقول: أنا لا أستحل أن تروي عني ما رويته عن محمد بن سنان. أراد أن يدفع هذا، أن قول الفضل بن شاذان أنا لا أستحل يدفع، يقول: لا، هو الفضل روى وأبوه روى وكل هالأجلاء رواه. فإذا هذه الرواية في مقام دفع، ليست في مقام توثيق محمد بن سنان، في مقام دفع. الرواية التي قيل فيها أن الفضل بن شاذان لا يستحل رواية شيء عين، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قال الشيخ الداوري: والظاهر أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا بنفسه، وذلك لأن إذا علمنا عن أحد من هؤلاء الأجلاء، يقول: ما هو المدرك؟ إما المدرك أن نعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة كما في حق المشايخ الثلاثة والنجاشي، إذا علمنا ما نحتاج أن نقول فلان وفلان روى عنه، يكفي في توثيقه أن نعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا رووا عن هذا الشخص فهو ثقة. أما إذا لم نعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة، مجرد رواية الجليل عن شخص لا تدل على الوثاقة، إذا لم نحرز أن هذا الجليل لا يروي إلا عن ثقة، فلعله لغرض روى عن وجود سند آخر أو الرواية ليست للعمل. قال: فرواية الواحد كافية في يقول لأن إذا علمنا هذا المبنى الأول، لأن إذا علمنا عن أحد من هؤلاء الأجلاء فضل بن شاذان وأبوه وغيره لا يروي إلا عن ثقة، فرواية الواحد منهم كافية في التوثيق، ما نحتاج إلى هالجمع كله، كما هو الحال في المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمر وصفوان بن يحيى بيع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي والنجاشي كما مر. ومع عدم العلم، يعني عدم العلم بأن هذا الرجل لا يروي إلا عن ثقة، أو العلم بالعدامة، يعني علمنا بعدم صحة هذه المقولة في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان الأول كاف في المقام. ما هو الأول؟ عدم العلم، يكفي أن لا نعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة. لا تثبت وثاقة المروي عنه، وهو وإن كان فيه إشعار بالمدح إلا أنه لا يكفي للحكم بالوثاقة، وذلك لأن رواية الأجلة عن شخص قد تكون من جهات متعددة، كان يكون هذا الشخص له أصل مشهور لذلك رووا عنه، لا لأنه ثقة، لأن أصله مشهور فهم يروون عن أصله، أو أن لهم طرقا أخرى وهم يروون عن هذه الطرق الأخرى ولا يعتمدون على هذا الطريق، أو أن روايتهم عنه ليست للعمل بل لمجرد الرواية، وبناء على ذلك فلا دليل على أن رواية الأجلة عن شخص تقتضي توثيقه. أقول هذا يتم في مجرد رواية الأجلة عن شخص، وأما إذا أكثر الأجلة بل أكثر الجليل الواحد، هذه الاحتمالات بعيدة أن في جميع الروايات تتوفر هذه القراءة. ومما يؤيد هذا أن مجرد رواية الجليل عن شخص لا تدل على الوثاقة ما ورد في صالح بن الحكم النيلي، فقد ضعفه النجاشي، هو ضعيف، ومع ذلك روى عنه جمع من الأجلاء كعبد الله بن بكير وجميل بن دراج وحماد وابن السنان وصفوان وجعفر بن بشير. هذا بالنسبة إلى نفس الدليل، يعني هذا الإشكال بالنسبة إلى نفس الدليل. سؤال، لماذا قال ومما يؤيد هذا؟ لأنه يمكن الخدش فيه، فلربما يقال إن النجاشي ضعفه ولكنه ثقة عند هؤلاء لذلك رواه عنه، فليس المراد أنه ثقة مطلقا وإنما ثقة عند الجليل الذي رواه عنه. الآن المناقشة في التأييد، وأما بالنسبة إلى التأييد بكلام الكشي فجوابه أن الكشي وإن استدل بكلامه في محمد بن سنان إلا أنه من المحتمل أن يكون نظر الكشي الخدش في الروايتين السابقتين في كلامه، وذلك أنه بعدما ذكر الروايات المادحة لمحمد بن سنان ثم عقبها بالروايات الذامة قال إن الفضل بن شاذان قال لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وفي رواية أخرى لا أحل أو لا أحب لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وذكر في بعض كتبه أنه كان من الكذابين المشهورين، أراد يدفع هذا الكلام. وبعد هذا كله قال الكشي روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه، فكأنما الكشي يريد بهذا أن ينقض ما نسب إلى الفضل بن شاذان من قوله لا أستحيل إلى آخر الكلام، لا جعله دليلا على الوثاقة. وما دام هذا الاحتمال قائما إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أخذ كلام الكشي مؤيدا، والنتيجة أنه لا يمكن الاستدلال بهذه العبارة على أن رواية الأجلاء كاشفة عن الوثاقة. والخلاصة، لم يثبت أن مجرد رواية الثقة أو الجليل عن شخص أمارة وثاقته. نعم ثبت أن إكثار الجليل عن ثقة عن شخص أمارة الوثاقة. هذا تمام الكلام في المبحث العاشر. المبحث الحادي عشر الترحم والترضي، وهنا أربعة عناوين خلاصة المطلب، الباقي نقرأ. العنوان الأول طلب المغفرة، العنوان الثاني طلب الرحمة، العنوان الثالث طلب الرضوان، العنوان الرابع طلب التنزيه كرم الله وجهه. هذا عناوين أربعة، بدأنا بالأضعف ثم الأقوى. أضعف شيء غفر الله له، ثم رحمه الله، ثم رضي الله عنه، ثم كرم الله وجهه. الأقوى في التوثيق الرابع كرم الله وجهه، وهي تقال في حق الإمام علي. أهل السنة يقولون في حق الإمام علي لأنه ينزه الإمام علي عن السجود لصنم، لم يسجد لصنم قط لا أيام الجاهلية ولا بعد وفاء ولا بعد ظهور النبي وبعثة النبي صلى الله عليه وآله. إذن كرم الله وجهه قوية في التوثيق والتنزيه. أما الأول والثاني طلب المغفرة غفر الله له، هذا بأن إذا واحد عنده سيئات تقول غفر الله له، فإذا هناك اتفاق على أن طلب الغفران لا يدل على التوثيق. وأما طلب الرحمة رحمه الله، الرحمة تجوز للبر والفاجر، فطلب الرحمة أيضا لا يدل على التوثيق. الشيخ النجاشي يقول رحمه الله وسامحه. وقع الكلام في الترضي، فلان رضي الله عنه، هل طلب الرضوان يفيد التوثيق ولا؟ مثل قدس سره، يعني الله يقدس روحه، الله يقدس نفسه. قدس سره، السر هي الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قدس الله، قدس سره، قدس الله سره، يعني قدس الله روحه الزكية، هذه لا تقال إلا للأعاظم والأجلاء. من هنا يستظهر الشيخ الأستاذ الداوري أن لفظ الترضي يدل على الوثاقة، وبالتالي عندنا ترضي المعصوم وعندنا ترضي غير المعصوم من الرجالين. فإذا ترضي المعصوم عليه السلام يفيد التوثيق، كذلك أيضا ترضي غير المعصوم يفيد التوثيق، خصوصا إذا أكثر من الترضي كما هو دائم الشيخ الصدوق. ولا يوجد مورد واحد أن الشيخ الصدوق أو النجاشي اترضى على واحد وطعن فيه، ما في. اترحم على واحد وطعن فيه، الله يرحمه وسامحه، لكن لا يوجد مورد أنه ترضى وفي نفس الوقت طعن فيه. ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن هذه العناوين، طبعا العنوان الرابع كرم الله وجهه خارج عن بحثنا، يذكر في السيرة وغيره، وغير متداول لفظ كرم الله وجهه في الرجال. المشهور العناوين الثلاثة: غفر الله له، رحمه الله، رضي الله عنه. ذهب السيد الخوي إلى أن هذه العناوين الثلاثة بأجمعها لا تفيد التوثيق، وذهب الشيخ الداوري إلى التفصيل فقال إن طلب المغفرة وطلب الرحمة لا يفيدان التوثيق، وطلب الترضي يفيد التوثيق. والصحيح أن لفظ الترضي لا يفيد التوثيق، ولكن يفيد الحسن والمدح، لأن إفادة الترضي فرع كون المترضي في مقام التوثيق، وقد لا نحرز أن المترضي كان في مقام التوثيق. نعم أحيانا قد نحرز كما هو الحال بالنسبة إلى العامة حينما يقولون الخليفة الأول فلان رضي الله عنه، الخليفة الثاني الثالث فلان رضي الله عنه، قال الصحابي فلان رضي الله عنه، واضح أنه ظاهر في الوثاقة عندهم، لأنهم يرون نظرية عدالة الصحابة، فهم يبنون على أن هم في مقام التوثيق، حينما يترضون هم في مقام التوثيق. ولكن بالنسبة إلى علمائنا إذا قالوا فلان رضي الله عنه من غير المعلوم أنه في مقام التوثيق. نعم مفهوم الرضوان، رضوان الله لا يصل ولا يقع على الشخص الكذاب ومن يتعمد الكذب، هذا واضح. رحمة قد تصل إليه، ولكن لما نقول نطلب رضوان الله عليه هذا قد لا يكون الشخص الذي يتعمد الكذب، والمراد بالثقة من لا يتعمد الكذب. ولكن لابد أن نحرز أن المترضي هو في مقام بيان التوثيق عندما يترضى. فالنتيجة النهائية ذهب السيد الخوي إلى أن الترضي لا يفيد التوثيق، وذهب الشيخ الداوري إلى أن الترضي يفيد التوثيق، ونميل إلى ما ذهب إليه السيد الخوي ونقول إن الترضي يفيد المادح. نعم قد يفيد التوثيق إذا أحرزنا أن المترضي في مقام التوثيق. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث. الشيخ الداوري يذكر أدلة السيد الخوي ويناقشها في هذه المقامات. نقرأ: ذكر بعضهم أن الترحم والترضي من المشايخ الأجلاء على شخص كاشف عن حسنه ووثاقته، وقد استشكل السيد الأستاذ قدس سره على هذه الدعوة بأمور: الأول أن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى دعاء، والدعاء وهو أمر مرغوب فيه ومندوب إليك الدعاء للوالدين بخصوصهما ولجميع المؤمنين، وليس هذا مختصا بشخص دون شخص، فلا ملازمة بينه وبين الوثاقة أو الحوص. إذن الأمر الأول ناظر إلى الترحم، ما يشمل الترضي لكن يشمل طلب الغفران لأن مرتبة أدنى. الثاني إن الإمام الصادق عليه السلام، هذا إشكال نقضي، قد ترحم على كل من زار الإمام الحسين عليه السلام، ومن قال أن كل من زار الحسين هو صالح في يوم الفساق؟ ووردت روايات كثيرة بأسانيد متعددة في أنه عليه السلام طلب المغفرة لزوار جده الحسين عليه السلام. هذا قد يراد بأنه هذه قضية خاصة، يعني هناك خصوصية لزوار الحسين ولا يمكن تعميمها على غيرهم. الثالث وهذا أيضا في الترحم، والثاني في الترحم، والثالث أيضا في الترحم، الثالث أن الإمام الصادق عليه السلام ترحم على بعض الأشخاص عرفوا بالفسق كالسيد إسماعيل الحميري وغيره، فترحمه لا يكون ترحم المعصوم لا يكون كاشفا عن الوثاقة، فكيف بترحم الأعلام كالشيخ الشيخ الطوسي والصدوق قدس سرهما؟ والجواب: السيد الحميري عاقبته حسنة، كان في أوائل شبابه هكذا، تقول الرواية هكذا أنه طبعا كان سنيا ثم صار شيعيا، ولما دنت منه الوفاء والاحتضار وحضر السنة والشيعة ظهر في وجهه نكتة سوداء، ثم أخذت في الاتساع إلى أن اسود وجهه بالكامل، يقولون فتوجه إلى أمير المؤمنين إلى الغري، قال: يا أمير المؤمنين أتخذلني في هذه اللحظة؟ وإذا بنكتة بيضاء قد ظهرت في وجهه ثم أخذت في الاتساع إلى أن ابيض وجهه، فأنشد يقول: كذب العادلون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، أنا والله فزت بجنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي. هذا عاقبة السيد الحميري، شيء طبيعي يترحم عليه، عاقبة حسنة. الإشكال الرابع أن النجاشي ترحم على بعض معاصريه من المشايخ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله البهلول. سيأتي في المناقشة أنه لم يترحم على ابن البهلول، أنه ترحم على الجوهري. المورد هنا السيد الخوي اشتباه سهو من قلمه الشريف، المراد هنا من؟ المراد هو الجوهري وليس ابن البهلول. الرابع أن النجاشي ترحم على بعض معاصريه من المشايخ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله البهلول، بعدما أنه رأى شيوخه يضعفونه وأنه لأجل ذلك لم يروي عنه، وقد مر البحث في ذلك، وعلى هذا فلا يمكن الأخذ بهذه الدعوة. هذه الموارد الأربعة كلها في الترحم، ما تشمل الترضي، ولكن يمكن القول الشيخ الداوري يفرق بين الترحم والترضي، ولكن يمكن القول إن المسألة فيها بحثون، وخلاصته أن الدعاء وطلب المغفرة لشخص يختلف بحسب الحالات والمقامات، فتارة يدعى لشخص بالغفران هذا أولا، وتارة بالرحمة هذا ثانيا، وثالثة بالرضوان. وهذه الأنحاء الثلاثة من الدعوات مختلفة في نظر العرب، بل في الواقع أيضا، وأدناها مرتبة هو طلب الغفران، والأرفع منها طلب الرحمة، وإن كان طلب الرحمة بمعناه اللغوي هو طلب الستر والغفران، وأنه في نظر العرف أعلى مرتبة من طلب الغفران. ثم الأعلى من هاتين المرتبتين طلب الغفران وطلب الرحمة هو طلب الرضوان، فإنه لا يقام في حق شخص رضي الله عنه إلا في مقام ساقط، إلا في مقام التعظيم والإكبار، لفظ إلا ساقط في العبارة. وقد فسر قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين بأن الرضوان هنا بمعنى إعطائهم الثواب ولا يلازم ذلك الذنب، وعليه فالترضي أعلى درجة من المرتبتين السابقتين، طلب المغفرة وطلب الرحمة. وهناك مرتبة أعلى من الجميع عن أعلام طلب المغفرة وطلب الرضوان وطلب الرحمة، وهي قولهم كرم الله وجهه، ويعبر بها في مقام التنزيه، تنزيه عن الإثم وعبادة الأصنام. وقد دأب بعض العامة على التعبير بهذا كرم الله وجهه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعلي لذلك أنهم لماذا يطلقون على أمير المؤمنين كرم الله وجهه بنزاهته أمير المؤمنين عن السجود للأصنام، وليس الكلام بخلاف الأول والثاني والثالث، فقد ثبت أنهم سجدوا للصنم في الجاهلية، وليس الكلام في هذه المرتبة كرم الله وجهه، هذا في السيرة يقال، بل الكلام في المراتب الثلاث الأولى ودلالتها طلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب وطلب الرضوان. والتحقيق في المقام أن يقال إن الدعاء بطلب المغفرة قسم الأول لا دلالة فيه على التوثيق ولم يقل به أحد، ومحل الكلام هو الترحم والترضي القسم الثاني. فأما الترحم فالظاهر أنه مورد اهتمام العرف، فلا يترحم العرف على كل أحد، وإن كان لا يفرق العرف فيه في الترحم بحسب اللغة وليس بسحب اللغة، بحسب اللغة لا فرق بين البر والفاجر في طلب الرحمة لهما، فكل شخص يمكن أن يدعى له بالرحمة قسم الثالث. وأما الترضي فهو في اللغة بمعنى الرضا، أي قبله الله وأراد ثوابه، وهو لا يطلق على كل أحد، فلا يقال لمن يتجاهر بالفسق مثلا رضي الله عنه، وإنما يقال كان في، وإنما يقال كان هنا أيضا ساقط لفظ، وإنما يقال لمن كان، وإنما يقال يعني لفظ رضي الله عنه لمن كان في رتبة عالية من الجلالة والقداسة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وأمثالهم. وعلى هذا تختلف العبائر باختلاف الحالات والمقامات. فالمرتبة الأولى وهي طلب الغفران يفرض فيها العصيان والخطأ، فيطلب الستر والتجاوز عن خطأه. والمرتبة الثانية وهي طلب الرحمة كالأولى، يعني طلب المغفرة مع زيادة التعطف والرقة، الله يغفر إليه وترحم عليه، فيها رقة ورأفة. والمرتبة الثالثة وهي طلب الرضا فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط، فيطلب الثواب والأجر عليها، فكأنما لا يرى له خطأ أو عصيان. ونظيره ما يقال عند ذكر الأجلاء في عصرنا قدس الله سره يعني روحه، أو أعلى الله مقامه، ولا إشكال في دلالته على الجلالة والعظمة وهي فوق الوثاقة. وأما المرتبة الرابعة كرم الله وجهه فمقام أعلى، وهو التنزيه عن المعصية، وقد يعبر عن حاله بلفظ أخرى عناية ومجازا، جل شأنه إلى آخره. وبناء على هذا التفصيل بين الحالات الأربع فيمكن التفصيل بين هذه العبائر. فإذا صدر الترضي من الإمام عليه السلام فلا شك في دلالته على التوثيق، وكذلك الحال في صدوره الترضي من الأعلام العارفين بمداليل الألفاظ في حق معاصريهم كالشيخ الصدوق، فقد ترضى على أستاذه علي بن أحمد بن عيسى بن عمران الدقاق ولم يرد فيه توثيق. فلو قلنا إن كما يقول الشيخ الداوري يفرق بين ترحم الصدوق وترضيه، فلو قلنا أن ترضي الصدوق أمارة الوثاقة أمكن توثيق شيخه علي بن أحمد بن عيسى بن عمران الدقاق، فيصير ثقة ببركة ترضي الصدوق رحمه الله، يصير الترضي كاشف عن الوثاقة. والظاهر أنه الترضي يعد توثيقا، ولا سيما مع الإكثار من الصدوق كثيرا ما يترضى، فنفس الترضي علامة على التوثيق، والإكثار منه من الترضي تأكيد له للتوثيق. وعلى فرض عدم دلالة الترضي على التوثيق صراحة فلا أقل هو كاشف عن الحسن والمان. ثم ينبري لمناقشة وملاحظة كلام السيد الخوي، قال فأما ما ذكره السيد الأستاذ من المناقشات الأربع فالإيراد في طلب المغفرة في محله، وأما في طلب الرحمة السيد الخوي الأربع موارد في طلب الرحمة، وأما في طلب الرحمة فهو وارد بحسب اللغة، يعني ما ذكره السيد الخوي وارد بحسب اللغة لا بحسب العرف. وأما الترضي فلا إشكال عليه، لأنه الأربعة الإشكالات ناظرة إلى الترحم لا الترضي، لذلك الترضي لا إشكال على دلالته على الوثاقة لا في حسب اللغة ولا بحسب العرف. وكلامه السيد الخوي قدس سره لا يشمله، لا يشمل الترضي، لأن السيد الخوي في الأمور الأربعة التي ذكرها كلام السيد الخوي رحمه الله ناظرا على صفحة 315 ناظر إلى الترحم لا الترضي. وبقية ما أورده السيد الأستاذ قدس سره أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ أن الترضي يدل على التوثيق، هذا المدعى هو الذي ذكر بالنسبة إلى زوار الحسين وترحم الإمام، هذا أخص، هذا ناظر إلى خصوص زوار الحسين لا إلى المطلق، وكلامه في الترحم لا الترضي. وبقية ما ورده السيد الأستاذ قدس سره أخص من المدعى، فإن كلامه في طلب المغفرة والرحمة وكلامنا في الترضي. وقلنا إنه الترضي كاشف عن الحسن والمدح، إن لم نقل الوثاقة، أنه كاشف عن الوثاقة. ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار الحسين عليه السلام مورد خاص بزواره عليه السلام، يستحقون جزاهم الله خير. وقد ورد في الكافي وكامل الزيارات بأسانيد متعددة، منها ما عن معاوية بن عمار أنه قال اللهم اغفر لي ولإخواني زوار قبر الحسين، يحيون شعيرة من شعائر الله إلى آخره، وهذا خارج عن ما نحن فيه، هذا مورد خاص، ما نحن فيه الترضي مطلقا لا في مورد خاص. وأما ما ذكره السيد الخوي من ترحم الإمام الصادق على السيد الحميري عاقبة معلومة كيف تنقض به، فقد كفانا مؤونة الحديث عن ما كتب من الدراسات الخاصة حول هذه الشخصية الفذة شاعر العقيدة، ومنها ما كتبه العلامة السيد محمد تقي الحكيم صاحب كتاب الأصول العامة للفقه المقارن في كتابه القيم شاعر العقيدة، شاعر العقيدة السيد الحميري، ومنها ما حققه المرحوم العلامة الأميني الشيخ عبد الحسين العميني حول السيد الحميري في كتابه الخالد موسوعة الغدير 13 مجلد. وإذا كان ثمة ما يقال عنه في بدايات حياته أنه كان عاميا وكان فاسقا، إلا أنه مات وهو نقي الأثواب كما في كامل الزيارة. طبعا الإمام الرضا لماذا سمي بالرضا؟ وقد لقب الإمام في الحاشية الثانية، وقد لقب الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا بالرضا لأنه هذا نص رواية، لأنه كان رضا الله في سمائه ورضا رسول الله في أرضه ورضا الأئمة من قبله ومن بعده ورضا المخالفون من أعدائه، يعني حتى المخالفون من أعداء رضوا به، هذا ما صار لأي إمام، الإمام الرضا فقط، لأن الإمام في المناظرات هزمهم كلهم فرضي المخالفون من أعدائه ورضا الموافقون من أوليائه، ولم يكن يجمع ذلك لأحد من آبائه، إن حتى المخالفين رضوا به. وأما ما ذكره السيد الخوي بالنسبة إلى ترحم النجاشي على أحد المشايخ المعاصرين له للنجاشي مع تضعيفه إياه، فهو وإن كان صحيحا إلا أن الكلام كلام النجاشي، إلا أن الكلام يعني كلامنا وبحثنا في الترضي لا في الترحم، فإذا هذا المورد خارج عن محل بحثنا. ملاحظة ثانية، ولم يرد في كلام النجاشي أو غيره أنه ضعف شخصا ثم ترضى عنه، نعم ورد أنه ترحم وقال سامحه الله، مضافا إلى أنه قرن الترحم بطلب المسامحة له، حيث قال رحمه الله وسامحه، ثم إن الشخص المعني في مثال السيد الخوئي اللي قال فيه النجاشي رحمه الله وسامحه هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن عباس أو بن عياش الجوهري، راجع رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 225، وليس ما ذكره السيد الخوئي، وليس هو محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله بن البهلول، فوقع السهو من قلمه الشريف، قلم السيد الخوي رحمه الله، مكان ما بدل ما يذكر الجوهر ذكر ابن البهلول. هذا تمام الكلام في المبحث الحادي عشر، واتضح أن الترضي لا يدل على الوثاقة بل يفيد المدح والحوز. المبحث الثاني عشر أسند عنه يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.